الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في توابع غزوة تبوك. قال ابن القيم: فصل. قال ابن إسحاق: وأصبح الناس ولا ماء معهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله سبحانه سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. هذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معجزة أخرى: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى كان ببعض الطريق ضلت الناقة، ناقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زيد بن لصيط وكان منافقا: أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يقول، وذكر مقالته: وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، وهي في الوادي في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني بها. فذهبوا فجاءوا بها. هذا الحديث لا يمشي، يقول هذا إسناد جيد. وفي طريقه تلك خرص حديقة المرأة بعشرة أوسق. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي القرى في طريقه إلى تبوك أتى على حديقة لامرأة، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خرصوها، يعني خدروا ما تأتي به من الثمر، أي خرصوا كم يجيء من ثمرها. فخرصوها، وخرص النبي صلى الله عليه وسلم أنها عشرة أوسق، وقال للمرأة: أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. يعني الخرص ده بالتقدير بالنظر، والإحصاء ده هتنزل الثمر وتكيله. ثم لما أتوا على وادي القرى في قفولهم من تبوك، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، قالت: عشرة أوسق. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون: تخلف فلان، فيقول: دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. مش يحكم على الإسناد بأنه إسناد ضعيف. وتلوم على أبي ذر بعيره، تلوم يعني تمكث وتوقف، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهره ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده، ويبعث وحده. قال ابن إسحاق: فحدثني بريدة ابن سفيان الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود قال: لا، لما نفع عثمان أبا ذر إلى الربذة وأصابه قدره لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه إلا امرأته وغلامه، فأصاهما أن يغسلاني وكفناني ثم ضماني إلى قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم فقولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. فلما مات فعل ذلك به. وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق عمارا، فلم يرعهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق قد كادت الإبل وتطأها. وقام إليهم الغلام فقال: أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. قال: فاستهل عبد الله يبكي، ويقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو أصحابه فواروه، ثم حدثهم عبد الله بن مسعود حديثه وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك. ابن القيم يقول: قلت وفي هذه القصة نظر، فقد ذكر أبو حاتم ابن حبان في صحيحه وغيره في قصة وفاته عن مجاهد عن إبراهيم بن أشتر عن أبيه عن أم ذر قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال: وما يبكيك؟ فقلت: ومالي؟ لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا، ولا يهداني لي في تغييبك. قال: أبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المسلمين، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة، فأنا ذلك الرجل. والله ما كذبت ولا كذبت، فأبصر الطريق. فقلت: أن وقد ذهب الحاج وتقطعت الطرق. فقال: اذهبي فتبصري. قالت: فكنت أشتد إلى الكثيب أتبصر ثم أرجع فأمرضه، فبين هو وأنا كذلك، إذا أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم. قالت: وأشرت إليهم فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي، فقالوا: يا أمة الله ما لك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه. قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذر. قال: وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. فدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه. قال لهم: أبشروا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في جماعة، والله ما كذبت ولا كذبت، وإنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي ولامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي ولها، فإني أنشدكم الله. أن يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، يعني لا يريد كفنه أن يكون من أمير أو عريف أو بريد أو نقيب، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار. قال: أنا يا عم أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين من عيبتي من غزل أمي. قال: أنت فكفني. فكفنه الأنصاري وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان، يعني كلهم من اليمن. يقول ابن القيم: رجعنا إلى قصة تبوك، وقد كان رهط من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف، ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشن ابن حمير. قال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم لبعض؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشن المنافق: والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل منا ما تجلد، وإنا لننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن انكروا فقل بلى فقلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت: كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشن بن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، فكان الذي عفي عنه في هذه الآية، وتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم القيامة فلم يوجد له أثر. وذكر ابن عائذ في مغازيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل تبوك في زمان قل ماؤها فيه، فاعترف رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفة بيده من ماء فمضمض بها فاه ثم بصقه فيها ففارت عينها حتى امتلأت، فهي كذلك حتى الساعة صلى الله عليه وسلم. قلت في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم قبل وصوله إليها: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي صلى الله عليه وسلم. قال: فجئناها وقد سبق إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من مائها، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. فسبهما، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أعلمهم وأعلنهم ألا يقربوها حتى يشرف المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وجهه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد صار قد ملئ جنانا. معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه ويديه وأعاد الماء فيها فجرت العين بماء كثير. فصل: ولما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه صاحب أيلة وصالحه وأعطاه الجزية وأتاه أهل جربا وأذرح فأعطوه الجزية وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم، وكتب لصاحب أيلة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوحنا ابن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وأنه لمن أخذه من النقل وأنه لمن لا وأنه لمن لمن أخذه من الناس اللي حد يخدم الناس ما دام أحدث حدثا حلال عليه، وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يردونه من بر أو بحر. فصل: في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة. قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، وهو أكيدر بن عبد الملك رجل من كدة كان نصرانيا وكان ملكا عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين وفي ليلة مقمرة صائفة وهو على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر، فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم، خرجوا يطاردون البقر حتى يصطادوا. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه، وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب، فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه. ثم إن خالدا قدم بيكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له الدم وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته. وقال ابن سعد: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا في 420 فارسا، فذكر نحو ما تقدم. قال: وأدار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل، ففعل، وصالحه على 1000 بعير و800 رأس و400 درع و400 رمح، فعزل للنبي صلى الله عليه وسلم صفيه خالصا، ثم قسم الغنيمة فأخرج الخمس فكان للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما قسم ما بقي في أصحابه فصار لكل واحد منهم 5 فرائض. وذكر ابن عائذ في هذا الخبر أن أكيدر قال عن البقر: والله ما رأيتها قط جاءتنا إلا البارحة، ولقد كنت أضمر لها اليوم والثلاثة، ولكن قدر الله. قال موسى بن عقبة: واجتمع أكيدر ويوحنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما إلى الإسلام فأبيا وأقر بالجزية، فقاضاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية دومة وعلى تبوك وعلى أيلة وعلى تيماء، وكتب لهما كتابا. يقول ابن القيم: رجعنا إلى قصة تبوك. قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 10 ليلة لم يجاوزها، ثم انصرف قافلا إلى المدينة، وكان بالطريق ماء يخرج من وشل ما يروي الراكب والراكبين والثلاثة بواد يقال له وادي المشقق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستخين منه شيئا حتى نأتيه. قال: فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا فلم ير فيه شيئا. يعني خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فنزحوا الماء جميعا. فقال: من سبقنا إلى هذا الماء؟ فقيل له: يا رسول الله فلان وفلان. فقال: أولم أنههم أن يستقوا منه شيئا حتى آتيه؟ ثم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم، ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في يديه ما شاء الله أن يصب، ثم نضحه به ومسحه بيده، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء الله أن يدعو به، فانخرق من الماء كما يقول من سمعه ما إن له حسا كحس الصواعق، الماء الدفع. فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيتم أو من بقي منكم لتسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه، صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: قلت: ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وأنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، يعني ذكر لهم موعد الوصول وأنه الضحى، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا. فإن كانت القصة واحدة في المحفوظ حديث مسلم، وإن كان قصتين فهو ممكن. قال: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث قال: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات، لا إله إلا الله، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول أدني إلي أخاكما، فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه قال اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة، إن حضرة النبي هو اللي يدفنه وأن يدعو له بهذه الدعوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة تبوك: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. والذي حبسه العذر له الشرف والأجر، كانوا معكم مشرفين بهذه النسبة، وكانوا معكم مقاسمين لكم في أجوركم ومساوين لكم فيها. فصل في خطبته صلى الله عليه وسلم بتبوك وصلاته. ذكر البيهقي في الدلائل والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان منها على ليلة، فلم يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رمح. قال: ألم أقل لك يا بلال اكلأ لنا الفجر؟ فقال: يا رسول الله، ذهب بي في النوم الذي ذهب بك. فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المنزل غير بعيد، ثم صلى، ثم ذهب بقية يومه وليلته، فأصبح بتبوك، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة يوم القيامة، ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا، ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكم مخافة الله عز وجل، وخير ما وقر في القلب اليقين، والارتياب من الكفر، والنيحة من عمل الجاهلية، والغلول من جثى جهنم، والسكر كي من النار، والشعر من إبليس، والخمر جماع الإثم، وشر المآكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع، والأمر إلى الآخرة، وملاك العمل خواتمه، وشر الرواية رواية الكذب رواية الكذب، وكل ما هو آت قريب، وسباب المسلمين في السوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه، ومن يتألى على الله يكذبه، ومن يغفر الله له، ومن يعفو الله عنه، ومن يكظم الغيظ يجره الله، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يبتغي السمعة يسمع الله به، ومن يتصبر يضعف الله له، ومن يعص الله يعذبه ثم استغفر ثلاثا، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. مرة واحدة سورة ياسين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء، ودرك الشقاء، وجهد البلاء، وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.